الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه العزيز وخطابه المنيف، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صدق الله العلي العظيم. السبع المثاني هي سورة الفاتحة، وهي سبع آيات، وسميت بالمثاني لأنها تقرأ مرتين في كل صلاة، ولأنها نزلت مرتين على رسول الله، مرة في مكة المكرمة ومرة أخرى في المدينة المنورة، ولأنها فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، الله أثنى بها على نفسه، ولأنها فيها ألفاظ تكررت مرتين، الرحمن تكررت مرتين، والرحيم تكررت مرتين، وإياك تكررت مرتين، والصراط تكرر مرتين، وعليهم تكررت مرتين. وسميت بالمثاني لأن الله تعالى استثناها لرسول الله تعالى ولهذه الأمة المرحومة، اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الأمة المباركة من بين كل الأمم السابقة. وسميت بالمثاني لأنها جمعت بين مفهوم الربوبية والإلوهية. مرة يقول بسم الله، ومرة يقول رب العالمين، والربوبية والإلوهية دعامة التوحيد. اللفظ المبارك، لفظ الجلالة، الله من أصل الفعل وله، يعني أحبه، فالله هو المحبوب المعبود، بينما لفظ رب، رب العالمين يعني المدبر والمربي والمنظم لشؤون الكون والحياة على مستوى التكوين وعلى مستوى التشريع. ولذلك السورة المباركة جمعت بين الإلوهية والربوبية فسميت بالمثاني. هذه السورة المباركة سميت بعدة أسماء، سميت بالسبع المثان، وسميت بفاتحة الكتاب لأن القرآن قد افتتح بها. أول ما تطالع في كتاب الله تعالى تجد سورة الفاتحة في أول سورة، وليست بالضرورة أن تكون أول سورة نزلت، لأنه نحن نعلم أن القرآن الآن الذي بين أيدينا ترتيبه ترتيب توقيفي، يعني الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يضع هذه السورة في هذا المكان، والسورة الفلانية في هذا المكان، وأن يضع هذه الآية في هذه السورة، وتلك الآية في السورة الفلانية. يعني ترتيب الآيات الآن ليس بالضرورة أن أول سورة نزلت سورة الفاتحة، وثاني سورة سورة البقرة وآل عمران وهكذا، لا، هذا ترتيب رتبه رسول الله بأمر من الله سبحانه وتعالى لحكمة تقتضيها المشيئة الإلهية وطبيعة التغيير الاجتماعي الذي ينبغي أن يحدثه هذا الكتاب العزيز. فسميت بفاتحة الكتاب لأن القرآن قد افتتح بها. وعادة كل كتاب يفتتح بمقدمة، القصائد الكبار تفتتح بمطالع، ويحرص الأديب ويحرص الكاتب ويحرص الفنان ويحرص الشاعر على أن تكون قصيدته بدايتها قوية، المطلع قوي، المطلع يعبر عن روح القصيدة. وسورة الفاتحة كانت من أروع ما كتب في هذا الكتاب العزيز، ولذلك تقدمت وتصدرت وكأنها مقدمة لكتاب الله تعالى تعرف ماذا في الكتاب. أحيانا بعض الكتب في طريقة اختيارنا لنوع الكتاب عادة ما أكاديميا هكذا يجب على الإنسان أن يقرأ العنوان، بعد ذلك يقرأ الفهرس، ثم يقرأ المقدمة، شوف المقدمة على ماذا، ماذا تتناول، يستحق أن واحد يشتريه يقتني هذا الكتاب أو لا يشتري. القرآن الكريم افتتح بهذه السورة حتى يقول للقارئ أن في هذا الكتاب المضامين العليا التي تضمنتها سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة تضمنت أمهات المطالب في الكتاب العزيز. من يتأمل في سورة الفاتحة يجد فيها خلاصة لما في القرآن الكريم، يعني بالضبط مثل الموجز ونشرة الأخبار. بعض الناس يستغني، ما يقدر يتابع الأخبار، ينتعس مستعجل يقرأ بس يستمع للموجز. القرآن الكريم بموجز هو سورة الفاتحة، وبتفاصيل هو هذا الكتاب. ولذلك القرآن الكريم خاطب الرسول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن الحكيم والقرآن العظيم، مع أن السورة هذه جزء من القرآن، يريد يعطيها خصوصية، يريد يبين أهميتها. أهميتها تنبع من ماذا؟ تنبع من أمور مهمة تضمنتها هذه السورة المباركة، وهي أصول الدين. سورة الفاتحة تضمنت على أصول الدين، أصول الدين التوحيد، النبوة، المعاد. أما العدل والإمامة فهي من أصول المذهب، لكن المسلمون هذا جميعا سنة وشيعة يؤمنون بأن أصول الدين هي التوحيد أولا، والنبوة ثانيا، والإيمان باليوم الآخر ثالثا. هذه السورة المباركة جمعت كل هذه المعاني، ولذلك كل ما في القرآن هو عبارة عن تفرعات وترشحات من هذه العناوين الرئيسية الكبرى، أما توحيد، وأما حديث عن النبوة والنبوات والرسل والرسالات، وأما حديث عن اليوم الآخر ومشاهد القيامة. فسورة الفاتحة هي موجز وخلاصة لكتاب الله تعالى، وسميت بأم الكتاب. أم الكتاب يعني احتوت، تضمنت على أمهات المطالب. ولعل تسمية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه النبي الأمي، المفسرون هكذا يميلون إلى كونه قد أوتي سورة الفاتحة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني بما أنه أعطيناك أم الكتاب فأنت أمي نسبة إلى أم الكتاب. وبعضهم من يقول أنه أمي نسبة إلى أم القرى باعتبار مكي، مكة أم القرى تسمي نسبة إلى مكة يعني المكي. وهناك رأي آخر، وهو كل الآراء طبعا وجيهة ومحترمة، والرأي الثالث أنه لا، كان لا يقرأ ولا يكتب، أمي، بس أمية الرسول غير أمية الآخرين. إذا كانت أمية الآخرين جهل فأمية الرسول معجزة، لأنه إحنا لماذا نقرأ ونكتب؟ نقرأ ونكتب حتى نتعلم، فما بالك بمن هو مدينة العلم. ولذلك
وصل رسول الله إلى غاية ومنتهى ما ينبغي أن توفره إلى القراءة والكتابة. هو تجاوز القراءة والكتابة وقفز إلى عمق المعاني وكنه الأسرار الإلهية. ولذلك كان عالما دون معلم، وكان خبيرا دون أن يتعلم قراءة وكتابة. وهناك سر إلهي، ولو كنت القرآن الكريم يقول ولو كنت تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. الرسول لو كان يقرأ ويكتب لكان إشكالية مطرحة أن هذا الرجل أديب وفنان عند سوابق ومؤلفات، ولذلك واحدة من مؤلفات القرآن الكريم. أما أن يأتي بمعجزة ثقافية، بمعجزة حضارية، بمعجزة معرفية تتحدى العالمين على أن يأتوا بسورة من مثله وليس بمثله، لأنه عجز البشر على أن تأتي بمثله، عجزت البشر على أن تأتي بعشر سور مفتريات حتى لو مفتريات بمثله، عجزت البشر على أن تأتي بسورة ولو أصغر سورة بمثله، ثم عجزت البشر على أن تأتي بحديث من مثله. ولذلك يقولون العرب اجتمعوا مرة لنقض هذا التحدي فطرحوا هذه الفكرة، أدباءهم كلهم اجتمعوا فقالوا خلونا نناقض واحدة من آيات الله ونأتي بأفضل منها، فاخترعوا هذه في مواجهة ولكم في الصفات حياة يا أولي الألباب، طرحوا فكرة القتل أنفى للقتل، ودرسوها دراسة مستفيضة، قالوا هذه من حيث الإيجاز باعتبار أن خير الكلام ما قل ودل، فهذه أكثر آياتها أقل من ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كم كلمة بينما هذه كلمات ثلاثة، القتل أنفى للقتل، فهي أبلغ من ولكم في القصاص من حيث الشكل ومن حيث المضمون أيضا، إذا قتلنا القاتل سوف أسهاب الناس القتل ولذلك ينتفي القتل، فالقتل يعني قتل القاتل ينفي وجود القتل أساسا. طرحوا هذه الفكرة وكانوا فخورين بها أنه اللي بينا فرد شيء، مو يقول فليأتوا بحديث مثله، هذا حديث مثل جبنة لزمهم العدباء الإسلامي قالوا لا أنتم مشتتين، أولا هذه الآية لا تقرأ هكذا، ولكم ما نحتاج، ويا أهل الألباب ما نحتاج وفيها ما نحتاج، تبقى كلمتين القصاص وحياة، فمن حيث البلاغة هي أكثر إيجازا، ومن حيث الدلالة أنتم تقولون القتل أنفى للقتل، هذين ثلاث كلمات هم كلمتين فأبلغ وأوجز، من حيث المضامين أنتم تنفون القتل بالقتل ونحن لا نتحدث عن القتل، القصاص قتل والسن بالسن والعين بالعين والجروح قصاص، إقامة العدالة على مختلف المستويات، ولذلك مضامين هذه الآية أكبر مما طرحتم، فسقط ما في أيديهم. فأمية الرسول أيضا كانت معجزة بدليل أنه جاء بهذا الكتاب العزيز، ولو كان يقرأ ويكتب له طرحت أكثر من إشكال، لأن هذا رجل كاتب ومحروف وشاعر وأديب وبالتالي استطاع أن يؤلف كتابا جيدا، هذه هم غير موجودة بكونه أمي بشهادة من عاصره. هذا الطرح القرآني في كون أن هذه السورة تقف في مقابل القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، مع أنها جزء من القرآن، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هناك خصوصية في هذه السورة تستحق التأمل، ولذلك الشريعة الإسلامية فرضت قراءتها في كل صلاة، وعندنا رواية تقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ماكو صلاة بلا فاتحة أبدا، نكون كل المسلمين نختلف على الجزئيات ولكن في هذه لا نختلف. ما هو السر في ذلك؟ ألا يجدر بنا أن ندرك ما هي الأسرار الكامنة في هذه السورة المباركة؟ ألا يحق لنا أن نتناولها بشيء من التفصيل؟ بلا شك، لأنه عندنا روايات تقول لك من صلاتك ما عقلت منها، خلنا نشوف أنفسنا نحن نفهم أسرار هذه السورة حينما نقرأها كل يوم أو حفظ بلا تدبر، والقرآن الكريم يعاتبنا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قلوبكم مقفولة، ليش ما قاعد تدبرون يوم إحنا قاعد نقرأ السورة؟ الآن نحتاج إلى جولة أن نطوف في ظلال هذه السورة المباركة لنعرف ما فيها من معاني ومضامين وحكم. ابتدأت هذه السورة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وعادة الأمم والشعوب أن تبدأ باسم عظيم عظمائها حينما تباشر بعمل مهم خطير. السماء طرحت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وأمرت المسلمين، بل أمرت كل الذين على هذا الخط حتى من قبل على أن يبدأوا بذكر الرحمن الرحيم بذكر الله. أول آية نزلت عندنا اقرأ، بس مو اقرأ وامشي، اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. يعني هنا في هذه الدلالة واضحة على أن القراءة فلسفة ما بعدها أن تكون لله. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أكو نظريات يراد لها إعادة قراءة. بعضهم كان يقول لصاحبه، يقول له أنا أأكل لكي أعيش وأنت تعيش لكي تأكل. هذا الفرق بينه وبينك. أنت مهمتك أن تبقى حتى تأكل، أنا مهمتي مهيج، مهمتي أكل حتى أبقى حتى أعيش. فلسفة وجودي مو الطعام، لا، الطعام وسيلة للبقاء. وهذا الذي يؤكده أمير المؤمنين، يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقومن صلبه، مو المهم الطعام. ولذلك يقول أقنع من نفسي من يتحدث عن الطعام، أو كلب أو كالسائمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممها. هذا ما تهم إلا هذه. هواية الناس الآن ما عنده إلا أن يفكر ببطنه وفرجه وجيبه بس، ما عنده سعة أفق أطلاقا. بينما الإنسان المسلم يرى في الحياة نظرة للآخرة وفيها أفق رحيب أكبر من الدنيا وفيها. يعني ينطلق فكر الإنسان المؤمن من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وفي ذلك أفق رحيب لا يمتلكه غيرنا. أكو قضايا تستحق التأمل. إحنا بعض عطاءات الإيمان إنه أننا نمتلك أفق رحيب في التفكير. أفكارنا مو محدودة بسجن الزمان والمكان، مو بسجن الطبيعة والمادة، وإنما تتجاوز إلى ما وراء الطبيعة، إلى ما وراء المادة، إلى ما وراء الدنيا، إلى عالم الغيب، وليس إلى عالم الشهادة على رحابته وكبره وسعته. وهذا يعني أن هناك قدرة على الإبداع في العقل الإسلامي، مو محجم، مو ضيق التفكير. فالقرآن الكريم هنا حينما يقول اقرأ باسم ربك، خلي له هدف، مو بس تقرأ وإنما تقرأ باسم الله وليس باسم غيره. يعني لا تقرأ للمعرفة لمجرد المعرفة، لا تقرأ لأن تتوظف، لا تقرأ لأن تكون صاحب شهادة، لا، أن تستخفر كل ما أوتيت من قدرات عقلية ومواهب علمية وإبداعات فنية في هدف كبير وهو مرضات الله تعالى. فاقرأ باسم ربك. ولذلك البسملة لم ترد فقط عندنا في كتابنا، وإنما وردت على لسان نوح عليه السلام حينما قال اركبوا فيها بسم الله مرساها مجراها ومرساها، وعلى لسان داود، على لسان سليمان عليه السلام حينما كتب إلى ملك سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة على ألسن الأنبياء ترددت، وفي ذلك إشارة إلى هذه الأمة أن تبقى متمسكة بخط الأنبياء أولا وبتعاليم السماء ثانيا، والمحور هو الله ثالثا، المحور هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك اقرأ باسم ربك، يعني قل بسم الله الرحمن الرحيم. وكلمة لفظ الجلالة المفسرون يقولون هي الاسم الوحيد من بين أسماء الله تعالى الذي احتوى على صفات الجمال والكمال وحسن الخلال. أما البقية فهي صفات لله سبحانه وتعالى، الرحمن والرحيم صفات، وإلا الاسم العلم هو الله. ومن هنا لا يصح التوحيد إلا بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما حد يقول أشهد أن الرحمن هو الرب، ما كشف كلام، يجب أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا التوحيد عندنا. فأكو توكيد وتأكيد على مسألة لفظ الجلالة. ثم صفاته الرحمن الرحيم. عندنا فرق بين كلمة الرحمن والرحيم. الرحمن صفة لله تعالى مختصة به، ولكنها عامة شاملة تشمل الإنسان والحيوان والجماد وكل ما في الكون، بما في ذلك المشركون والكفار والمنافقون والطغاة وأعداء الله. ومن هنا رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. الرحمانية صفة لا تختص بالمؤمنين وإنما تختص بكل المخلوقات. ومن أروع ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمة الله تعالى، يقول إن الله تعالى، إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل واحدة منها على خلقه بها يتعاطفون ويتراحمون. يعني هاي العواطف، الأمومة، الأبوة، الأخوة، المودة، الحب بكل أنواعه، هي جزء من 1 من 100 من رحمة الله تعالى. إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل بها أنزل منها واحدة على خلقه بها يتعاطفون ويتوادون ويتراحمون، وأخر 99 رحمة لنفسه ليرحم بها عباده يوم القيامة. ولذلك يوم القيامة يقولون أن إبليس يطمع في رحمة الله، حتى إبليس معقول هذا العفو العام يشمل كل الناس وما يتفت يقول ربما يشملني. وطبعا بها كناية أنه يا أيها الإنسان الرباني الإلهي شوية وسع صدرك تحول إلى وعاء للمحبة، هذا معنى ترى هذا الرحمن الرحيم حتى مع عدائه. بل هناك إشارات مهمة جدا أن الله تعالى أحيانا يغدق في عطائه وكرمه على الكفار والمشركين في هذه الدنيا حتى ما يحرمهم من الدنيا والآخرة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يرحمون، بس خاف يصير فتنة وناس كلهم يحرمون حتى إذا كان ما زال محروم من الآخرة خلي أعطي هذه الأيام المعدودات فليأنس بها. فلن الضايق لا نفتن إذا شنفت واحد ما عنده دين ومرفه، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. في استدراج اللي يشوفه يشكر أم يكفر، وبعد ذلك ما هي إلا أيام معدودات وتنتهي. فالرحمن هنا صفة عامة تشمل الأخيار والأشرار الأبرار والكفار، لكن الرحيم صفة لله تعالى اختص بها للمؤمنين فقط، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان الله بالمؤمنين رحيما. ويوصف الرسول أيضا يقول طبعا هذه الرحمانية لا يشاركه معه أحد فيها أبدا، لكن الرحيمية يشاركه الناس فيها. أكو إنسان رحيم بس ما يقدر يقول أكو إنسان رحمن، الرحمن هو الله وحده فقط. ولذلك عندنا مكروه أن الإنسان يسمي نفسه رحمن، عبد الرحمن جيد أما رحمن يقول هذه الصفة مختصة بذات الله تعالى، سمى نفسك رحيم عبد الرحيم عبد الرحمن جيد. فهنا الرحمن صفة مختصة بالله بينما الرحيم قد يشاركه فيها البشر. ولذلك الرسول الله يصف رسوله صلى الله عليه وسلم يقول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، أخو رحمة في قلب الرسول لهذه الأمة، إنما أنت رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة، هو يقول صلى الله عليه وسلم. الرحيمية فشارك فيها غير الله مع الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تأتي الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الشكر أو الثناء على العطاء الاختياري، أن الله تعالى ابتدأنا بلطف بلا استحقاق، ما أحق واحد من يستحق أن يتكرم عليه الله بشيء، فأعطانا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن إحصاها. طبعا الآن حتى فقيرنا من عافاك أغناك، والله الآن صدقني أصحاب الملايين لو يتعرضون إلى مرض عضال قل له أنت الآن عندك هاي المليارات وسرطان قاتل، شنو خياراتك؟ ما عندك خيار إلا العافية. ولذلك من عافاك أغناك، إن نعمة عظيمة. أول نعمة نعمة الإيمان التي يفتقد إليها الناس أكثر منها، ثانيا نعمة العافية، ثالثا نعمة العقل، وحسبك أن تقرأ من نعمة الشعر ونعمة العين ونعمة الجسد ونعمة اللسان ونعمة كل ما فيك هو ملك لله تعالى ومتفضل به عليك وعليه. ولذلك هو أن تعدوا نعمة الله لا يمكن إحصاؤها أبدا. فهذه النعم التي من الله تعالى بها علينا يغادلها تأمل، أنه حينما من الله تعالى علينا بالنعم فلنشوف هذا يستحق هذا الثناء أو لا يستحق. أصلا طبيعة الإنسان إن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وينك محسن مثل الله سبحانه وتعالى؟ وين تجد محسن مثل الله سبحانه وتعالى؟ هي لك كل ما في يديك. ولذلك الحمد أيضا مختص بالله، قد تمدح رجلا ولكن لا تحمده، الحمد لله يقولون أن الإمام. والحمد طبعا من أروع عبارات اللغة العربية في الثناء، ما قدنا شيء أبلغ من الحمد. يعني الآن لو تختار اللغة العربية تقول أكو كلمة أفضل من الحمد لا تجدها. الإمام الصادق عليه السلام يقول فقدت لأبي الباقر محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام بغلة، فحينما أخبروه بفقدانها قال لئن ردها الله علي لأثني عليه ثناء لا يثنى عليه مثله. يقول ما هي إلا لحظات، وإذا بالبقى بالبغلة بسرجها ولجامها قد جئ بها. يقولون استوى جالسا الإمام الباقر ورم ثيابه إليه وقال الحمد لله ولم يزد، ثم قال ما تركت ولا أبقيت شيئا من الحمد، لقد جعلت المحامد كلها فيه، كلها في هذه الكلمة الحمد لله، خلص ما قال. يعني لم يجد عبارة أوسع وأكبر لاستيعاب آيات الشكر والثناء لله ما تعالى إلا كلمة الحمد. ولذلك القرآن الكريم علمنا أدب إلهي للإنسان العبد، يقول لك كيف تخاطب الله تعالى، كيف تمدح الله، هذه أكبر نعمة. يعلمنا أدب الحديث مع الله، أدب الثناء على الله، يقول لك قل الحمد لله رب العالمين. رب العالمين معناها المدبر والمنظم لشؤوننا لتشريعنا لتكويننا. وفي كلمة الحمد لله رب العالمين إكمال للتوحيد، لأن نتحدث عن الحمد لله ثم قال رب العالمين، فما بين الألوهية والربوبية اجتمعت دعامات التوحيد. وطبيعة التوحيد إخواني أكو نظرية في الإسلام، بل نظرية الأنبياء جميعا جاءوا بعملية مزدوجة ثنائية هي هدم وبناء. حينما تقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما معنى ذلك؟ يعني قم بعملية تغيير، أولا أن تهدم ما لديك من أفكار خاطئة، أن تهدم الوثنية، أن تهدم الشرك، وتبني على أنقاضها التوحيد. ولذلك جاء العالم التوحيدي على يد الأنبياء وهو يحمل هذه الازدواجية في التعامل والتعاطي مع الكون. أول ما بدأ سقط وحطم ودمر كل هذه الآلهة المصطنعة وأقام على أنقاضها توحيدا، فعملية هدم وبناء. إجل الدين التوحيدي كله على امتدادات خط الأنبياء، فوجد الكلدانيين عندهم 12 إله، اليونانيين عندهم 12 إله وضعوها على قمة جبل أولمب، مو واحد 12. إجل الكلدانيين وجد عندهم إله للماء، إله للأرض، إله للقمر، إله للشمس، وإله أكبر منهم اسمه مردوخ، هم متعددين. إجا للروم وجد عندهم 30,000 آلهة للأسرة، آلهة للحكومة، بس أتهم مشكلة ويا آلهة الحكومة، علاقتهم مو جيدة مع آلهة الحكومة لأنه أتهم عدم ارتياح من الحكومة، فآلهة الحكومة ما قاعد تعملهم إياها بشكر وثناء. عندهم إله لبوابة روما، عندهم إله للفاكهة، عندهم إله للزرع، إله للمطر، وعد 30 إله للمطبخ، 30,000. وحتى العرب كانت في الجزيرة العربية في مكة المكرمة 360 صنم. الإسلام إجا كل دني البلدوزر الإسلامي سحقهم وبنى على أنقاضهم عماد التوحيد. ولذلك استغربوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شلون يصير تتكور الآلهة في واحد؟ فهنا هذه العبارة الحمد لله رب العالمين هو عملية توحيد خالص. وكلمة الرب لا يمكن أن تطلق لوحدها إلا على الله سبحانه وتعالى، وإلا يجب أن تطلق مضافة، تقدر تقول رب البيت، رب الأسرة، رب الدار، رب العمل، أما فلان رب ما يجوز، يجب أن تضيف له شيء. الرب هو الله سبحانه وتعالى، ومنه اشتقت كلمة الربيبة اللي هي بنت الزوجة. الربيبة لو أن إنسانا تزوج امرأة عندها طفل من زوج آخر، هذه بنتها تسمى ربيبة. لماذا؟ لأنه هو الذي يشرف على تربيتها. الله سبحانه وتعالى يقول أنا مربيكم، هذا المعنى. بها جنبة عاطفية، بها جنبة حنان، بها جنبة محبة، بها جنبة لطف وعطف من الله سبحانه وتعالى، أنه يقول أنا مربيكم لطيف. ولذلك كلمة ربي، كلمة ربي يعني يشعر نفسه بأنه محسوب على الله سبحانه وتعالى، ملتصق بهذا المربي العظيم. الحمد لله رب العالمين. ثم يكرر مرة ثانية الرحمن الرحيم، وفي هذا التكرار تلقين واعي للنفس الإنسانية أن تتخلق بأخلاق الله. يقول له الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، فخلي تكون علاقتك بالناس أيضا رحيم، يعني هالرحمة اللي تريدها مني أذكرك بها مرتين حتى تكون في تعاملك مع الناس، مع الحيوانات، مع النباتات، مع الطبيعة، مع الأحياء، أن تكون تنضح رحمة وتتقطر محبة. هذا طبيعة المؤمن أصلا، هو المؤمن طبيعته هكذا، يعني لا يمكن أن ينسجم المؤمن مع القسوة، ما يصير أبدا. شوف احنا أول سورة ابتدأت بسم الله الرحمن الرحيم بالرحمة. عندنا 114 سورة كلها كانت مبتدئة ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة. ليش؟ لأنه سورة التوبة فيها براءة،
دقة في التعابير تؤكد أن الفنان الذي رسم هذه الحروف هو العقل المطلق، لأن ما ترك شيئا صغيرا وكبيرا إلا بحساب، إنا كل شيء خلقناه بقدر قدر. ولذلك من يقول براءة من الله ورسوله ما يناسب يقول الرحمن الرحيم. يقولون الأصمعي هذا الأديب العربي يفرد يوم سمع لواحد يقرأ قرآن بسم الله الرحمن الرحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. اختفت له، قال له ما لا تقرأ؟ قال له قرآن. قال له ليس هذا القرآن. قال له لا قرآن. قال له أعجب. قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال له هذا القرآن. قال له شنو الفرق بين هذا وذيك؟ قال في الأولى قلت والله غفور رحيم، وفي الثانية عزيز حكيم، ولو كان غفور رحيم لما قطع، ولكنه عذب وحكم ثم قطع. أكو تناسب بين بداية الآية ونهايتها. والشمس والقمر، وهذا القرآن من يصف والشمس والنجم والشجر يسجدان. شنو النجم بالسماء والشجر يسجدان؟ ما في رابطة. يقول لا ما في قرينة. الشجر هذه الأشجار التي لها ساق، والنجم هو العشب الذي لا ساق له حتى تجي من جنسها. حتى يلج الجمل في سم الخياط، يقول شنو علاقة البعير بفتحة الإبرة؟ ما له ربط، ما في تناسب. إذن شنو قال؟ حتى يلج الخيط الغليظ، الجمل يعني الحبل مو البعير. وقوله تعالى يؤكد ذلك، تصف في وصف جهنم إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، يعني كأنه حبل غليظ. حتى يلج الجمل في سم الخياط، كقرينة لغوية بها فن، مو بعير يطب بالإبرة. صحيح أنها تؤدي بمعنى الاستحالة، بس هذا أقرب للسياق القرآني للذوق العربي. فالقرآن حينما يقول براءة من الله ورسوله ما يستخدم بسم الله الرحمن الرحيم، لأن من الرحمن الرحيم يجب أن ما يتبرر. لكن بما أنه يريد للحرب، الحرب إلها موسيقاها الخاصة. إحنا بالحرب ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الله أكبر. من نريد نذبح الذبيحة ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله والله أكبر. أكو لغة أدب عربي وأدب قرآني رفيع الله سبحانه وتعالى علمنا عليه. ولذلك حينما تأتي مرة ثانية تكرار للرحمن الرحيم، تلقين للنفس تلقينا واعيا، يا أيها الإنسان أنت إذا تريد علاقتك بالله الرحمن الرحيم تكون قائمة على أساس من الرحمة، فعليك أن تكون رحيما بعباده. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مو هيك أنت ظالم على الأرض وتريد السماء ترحمك، ما في قوانين عدالة. فعملية تأكيد على الرحمة. وحقيقة الإسلام دين الرحمة يا أخوان، دين الرحمة حتى مع أعدائنا، حتى أعدائنا عدونا من يتحمل ويانا من يتحمل يا أبو قسوة. لا تمثلوا بعدوكم ولو بالكلب العقور، ما في تمثيل عندنا الإسلام. لا الأسير يقتل ولا الهارب يقتل ولا الشجرة تقطع ولا المريض يهاجم ولا المرأة تضرب. أكو قيم الإسلام علمنا عليها. فظلت دين الرحمة هذه إلى الآن كان ولا يزال. إحنا يرادلنا إعادة قراءة للفكر الإسلامي، إعادة قراءة للذات، نشوف أشقد من سجمة مع الفكر الإسلامي، أشقد من سجمة مع روح القرآن، حتى نشوف إحنا فعلا عندنا رحمة نستأهل بها رحمة الله أو لا. لو ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذا نكون قاسين القلوب الله سبحانه وتعالى هم عالجها، قال إن القلوب لتصدع وجلاؤها ماذا؟ ذكر الله. اذكر الله، إن القلوب لتصدأ وجلاؤها ذكر الله وقراءة القرآن. إذا القلب شوية زنجر عليه طبع رين ختم بسبب الذنوب والمعاصي والأهواء والمشتهيات ويتلوث، يراد لك عملية غسيل إلى غسيلة ماذا؟ ذكر الله وقراءة القرآن، حتى ترجع إنسانا سويا تتعامل بمنطق الرحمة الإلهية مع الناس ومع المجتمع الذي أنت فيه. ولذلك تستحق رحمة الله تعالى أن تنزل عليك في الدنيا وفي الآخرة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، استخدم مالك ولم يستخدم كلمة ملك، لأنه الملك لا يملك ويكو ملك، بس بمجرد أن أنت عرش أي انقلاب عسكري طيرة، لكن المالك يبقى مالك حقيقي. هنا إشارة إلى أنه الملك لله سبحانه وتعالى وليس لك. إحنا ملكنا ملك اعتباري مو حقيقي، حتى هذه أموالنا. وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. طبعا الآن
قبل إذا كانوا أهلنا يأنسون يتلذذون بحساب الأموال ويحسبون 1، 2، 3، 1000، 2000، هسه صار كارتات ما حد يشوفن بس كارت، وما عدنا من الأموال مهما امتدت أصفارها حتى لو وصلت المليارات ترى ما إن مذن ممالاتنا. الآن اللي تملك أنت تصور نفسك أنك تملك المليارات، ماذا تملك حقيقة من هذه المليارات؟ الإمام علي يقول لك من مالك ما أكلت فأفنيت، بس هلق ما هي مو أكثر، قد شوي تكون لقمة دسمة يجوز أحسن. لك من مالك ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، بس ملابسك، وما تصدقت فأبقيت، وإلا ممالاتنا نهائيا باقيات للبنوك وللورثة. يعني الآن الأرقام الضخمة الموجودة بالبنوك ماذا نملك منها؟ أنا وياك مساوين، الغني والفقير سواء، كلانا في الكساء القديم يسعى ويتألم ويعيش حلاوة ومرارة، وللفقر أحيانا وللفقر لذات كلذات الغنى، أكو نبات فقر ألذ من الغنى. والله في واحد فقير يلتذ بخبزة وجبنة هواي من أكبر وليمة تقيمها مستعمرات مالية وكارتيلات اقتصادية، في واحد عايش وأطفاله ومهدوه وراحت عباله وأعصاب يلتذ بهذه الخبزة البسيطة على بساطتها ألذ من أكبر ما إذا لسه. فإذا الملك هو لله سبحانه وتعالى. علي سلام الله عليه وقف في ظهر الكوفة في الجبانة مقبرة وراد يعلم الناس درس، هذا أبي طالب عنده دروس عظيمة، إيحاءات للنفس الإنسانية مباشرة تدخل أجراسها ونواقيسها للقلب. سلم على أهل القبور، قال لهم أما النساء نساءكم فقد زوجت، وأما الأموال فقد قسمت الورثة أخذوها، وأما الدور فقد سكنت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. هاي أخبار تزمع شيكم نشرة الأخبار مال الدنيا، هاي نشرة أخبار الآخرة شيء مستفت ربع. قالهم والله لو أجابوا لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما تورش لأن كل شيء ينتهي يوم القيامة حينما ينفخ في الصور وخشعت الأصوات فلا تسمع لهم إلا ركزة، ماكو بعد ولا كلام، وإذا بنداء لمن الملك اليوم يأتي الجواب لله الواحد القهار، ماكو ملكية. ولذلك القرآن الكريم يأكد ترى ذن عندك موالاتك وأنت مملوك لله تعالى، مالك يوم الدين، وأي يوم فيه المحكمة الإلهية منصوبة والله فيها أسرع الحاسبين، تجيك أرشيف من حياتك على فيديو من يوم البلوغ إلى يوم الوفاة وتشوف كل سوء، يا من أظهر الجميل وسترى القبيح، كل فضيحة من حج فلان وسيد فلان عجيب، هو هذا معقولة؟ إيه هو هذا، هو هذا لا يغركم ترى. نسأل الله تعالى أن يسرنا بحق محمد وآل محمد. من الطرائف اللطيفة يقولون أن مدرسة الشهيد مطهري موجودة بطهران بناها أحد الخانات، الخان يعني الإقطائي باللغة الفارسية، وهذا الإقطائي من بناها للشهرة والفخفخ والعظمة أن فلان عنده مدرسة علمية، مدرسة الحوزة العلمية طبعا. وسبحان الله لأن أمواله مال فقراء وفلاحين وصرافين مخلوط بها الحلال والحرام، اجفت خليط غير متجانس بالمدرسة يدرسون هاي الحوزة. فأكو ناس على بعض الله جاية، وكو ناس تيطة وكيت، وكو ناس جاية تعتاش، وكو ناس تتلبس بالدين مش حتى تهدم الضرهم أكوال. يقول فرد يوم قال أنا بنيت هذه المدرسة وصار بها طلاب وأداء مدرسين، خلي أشوف وضعها شنو. يقول فرد يوم إجا قال خلي أتنكر وأتي إليها، طب يعرفوني إجا يفتش بالليل، فمن وراء السياج حانت من التفات على فد غرفة، شاف فرد واحد بها من الطلبة يشرب خمر، فهو يتأذى أنا سويت لي مدرسة يقول ما سويت لفرد مبغى أو حانة، فتألم يعني حتى عنده فتحس به لا بأس به، شخص أن هذا يا غرفة من المدرسة، فأجى من الباب الرئيسي دخل وطرق الباب على هذا الرجل. ذاك كان مرتبك لأنه ما يناسب المقام أنه فد واحد يجي يشوفونه في الحالة، فبسرعة أخفى غراضه وقعد ترتب في تحت الباب. طبعا تدري هذا الشرابي رائحة كريهة، فمن دخلت من بينه هو رجل شايفه بس هاي حاسة جديدة ضيف له شاهد آخر، قال باوهم هذا الخان التفت ما لقى آثار للمنكر، بس يدري به هي غرفة محصورة مع الطالب ومو شقة كبيرة، عرف أنهم خليها وراء بعض الكتب. قال شلون الدراسة ابني؟ قال الحمد لله مولانا بخير تدرس. قال من فضل الله تعالى. قال لها شنو؟ قال لها كتبي. قال لها ما قلت الكتاب شنو؟ قال لها هذا فرض الألفية. قال لها خلي أشوف، جابه قلبه حطه بصف، هذا الثاني شنو قال لها بالشرائع فقه
بلطنية.
هذه قالها اللي مع الدمشقية. إلى أن وصل إلى فرد كتاب من يشيله يبين المطل. قال لهذا الكتاب، قال هذا ما يقدر أراويك لي. قال له شنو؟ قال هذا اسمه ساتر الذنوب. قال هذا الكتاب اسمه ساتر الذنوب بس ما أقدر تكيا. تفتهم إن شاء الله. قال له خلاص ابني يربع لك على دراستك إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يصلحك ويهديك وأدب أدب تعمل يا وطلع. الرجل بتعلم في الدرس موعظة، قال هذا الله سبحانه وتعالى جابه لي حتى أتعلم، ولا أنا شنو هذا ما يناسبني أنا تيجي مدرسة وارتكب هكذا معصية. فيقولون وراء فترة توفى هذا الخان، أحد الأتقياء شاهده في عالم المنام في أعلى عليين. قال له بروح أبوك شو أنا أعرفك، أنت فرد إقطاعي وأموالك بها خليط من الحلال والحرام وعرف وضعك، شنو صعدك؟ قال له صعدني كتاب اسمه ساتر الذنوب. قال له وين هذا؟ قال له الشيخ فلان بفلان منطقة. يقول أنا فعلا جاء سألت، قال له فلان مدرسة إجيت قالوا لي هذا بيت، دقيت الباب عليه قلت له أبوي أنا ضيفك في الحياة، أنا شفت رجل لطيف مهذب وقور. قلت له عم ما تفهمني قصة ساتر الذنوب، كتاب ساتر الذنوب عندك؟ قال له عمي يا هل قال لك؟ قال لي خان، قال الخان مين؟ قال لي والله بعالم المنام باقي الشيطان. قال له والله هاي قصة وبسببه أنا اهتديت وتبت، ولربما بسبب هذه التوبة، لأنه رسول الله يقول يا علي لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. يقول قال له جزء بسبب هذه الهداية، وفعلا أنا اهتديت بسبب هذا. أكو مواقف الله سبحانه وتعالى يريدها كن مسترد ذنوب وعيوب الناس، لأنه إن الله يحب الساترين. يوم القيامة سأل الله تعالى أن يستر عيوبنا، لأنه يجيك الأرشيف فيديو كامل وإذا بكل التفاصيل، كل التفاصيل، ووجدوا ما عملوا محضرا صورته بالتفصيل. ولذلك القرآن الكريم يقول مالك يوم الدين، هذا اليوم الرهيب، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه ردلة تأمل وحساب. ولذلك القرآن يلقن دائما في كل سورة نقرأ هذه مالك يوم الدين، يقولون كان زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام يكررها حتى كاد أن يموت، لأن عارف معانيها. شنو عارف معانيها؟ مو علي بن الحسين عند عبارة يقول يا بني اقرأ القرآن وكأنه قد نزل عليك، ترى المخاطب أنت مو غيرك، أنا وياك. فيفتن شوية مالك يوم الدين، هذا يوم الحساب. ثم بعد أن تنتهي عملية صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الذات، يعني توحيد الذات وتوحيد الصفات، هنا تأتي توحيد العبادة والممارسات. يقول له إياك نعبد، يعلمنا شلون نعبد. إياك نعبد، إياك نعبد باللغة عندنا هذه كلمة إياك تفيد الخصب، من نقدمها على الفعل بعد ما نقدر نضيف له شيء، يعني ما نقدر نقول إياك نعبد ونعبد غيرك، ما يصير. ما قال إياك نعبد يعني خلص انتهت، لكن نقول نعبدك تقدر تعطب عليها ونعبد غيرك نصير مشركين والعياذ بالله، يصير. بس باللغة نتقدم إياك بعد انتهى حسب الأمر. الله يعلمنا يقول أريدكم منحصرين لي في العبادة، لا تعبد نفسك ولا تعبد ذاتك ولا تعبد أهواءك ولا تعبد مشتهياتك ولا تعبد الدنيا ولا تعبد الموقع ولا تعبد الزعامة، لأن كلهم. ولذلك إياك نعبد بعد وإياك نستعين. لاحظوا النص القرآني ما يقول إياك أعبد، ما يقول إياك أستعين، إياك نعبد إياك نستعين بضمير الجماعة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أننا الإسلام يريد منا أن نكون أمة مو أفراد، ما يريد يصلح فرد، يريد يخلق مجتمع. ولتكن منكم أمة، يقول عليكم بكل الممارسات العبادية التي فيها تجمع. ولذلك جاء الحث الشديد على صلاة الجماعة، والحث الأشد على صلاة الجمعة، الأعياد والحج، كل ممارساتنا ممارسات اجتماعية، كل ممارساتنا الله يريدنا أن نذوب في هذا المجتمع، نكون جزء منه، نزيد من حلاوته. لأن كل ما تزداد كثافة المتدينين بالمجتمع تزداد كثافة السكر في هذا الماء المذاب فيه. فليقول خلي يكثر عدد المتدينين حتى تكثر تجليات الرحمة الإلهية في الأمة. ولذلك الدعاء مو بس إلي، لنا إياك نعبد بعد وإياك نستعين. يا رب نستعين بك ولا نستعين بسواك. على ماذا نستعين به؟ نستعين به أن يهدينا لماذا؟ إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، كلمة صراطا انصرطت يعني بلعت. اللي يصرط الشيء بعد ما يرجع ينبلع. القرآن الكريم يقول هذا الصراط المستقيم اللي يدخل فيه لا ينتهي إلا إلى الله،
ولذلك القرآن الكريم يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبيل الصراط المستقيم، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم إخواني يعني خط مستقيم، أقرب الخطوط بين نقطتين ماذا؟ الخط المستقيم. أقرب نقطة بيننا وبين الله هو الخط المستقيم، ولذلك لا يمكن أن تنشئ خطين مستقيمين بين نقطتين، ما يصير أي رسم هندسي. عندك نقطتين تقدر ترسم خطوط هواي، بس مستقيم لا، بس واحد. ولذلك الخط المستقيم واحد بينما السبل كثيرة. نعم تقدر ترسم نصف دائري، تقدر منكسر، تقدر ملتوي ومتعرج، أما خط مستقيم خط واحد. ولذلك القرآن الكريم يقول يجب عليكم أن تسيروا على هذا الخط. ما هو هذا الخط؟ الصادق يفسر عنه يقول الصراط المستقيم، والله نحن الصراط المستقيم، والله نحن الصراط المستقيم. الإمام رضي يقول هو ما أنتم عليه، يخاطب شيعته، هو ما أنتم عليه. هذا الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الله يقول له لا تنحرف عنه، ترى أكو بي ركابة من جنس محدد. من هم هؤلاء؟ القرآن يوصف إنه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعمت عليهم؟ خلنا نقرأ بالقرآن. أكو شيء أنعم الله عليهم؟ نعم، يقول من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يصير رفيق للأنبياء عليك بالصراط المستقيم. من هو الصراط المستقيم؟ خط محمد وآل محمد. تريد تصير صديق للصالحين للصديقين للشهداء، نعم اسلك هذا الخط. الإمام الصادق يقول الصراط المستقيم هو معرفة الإمام، لأنك بس تترك الإمام تصير اليمين واليسار مظلة والجادة الوسط، بعد تصير لو غير مغضوب عليهم لو من الضالين، لو منحرف تائه، لو عدو حاقد، ماكو وسطانية. ولذلك تمسك بهذا الخط المستقيم. الـ 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 الأنبياء والأوصياء كلهم يدعون الله تعالى يقول اللهم أرنا الحق حقا ووفقنا لاتباعه، اهدنا الصراط المستقيم، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع هوانا بغير هدى منك يا أرحم الراحمين. معرفة الإمام يعني معرفة الحجة والدليل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدعاء يقول اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الأمة من الضيع الصراط المستقيم تقع بالوادي، ما بيها مجال. خط سريع والسرعة هائلة به، واللي يقود المركبة ما تجب أن يكون حذر، لأنك بهم انعطافات خطيرة، مو بالخط بالسلوك. أنت تنحرف الخط صحيح، بس أنت تغفل، تجيك معصية، تجيك غفلة. ولذلك يجب على الإنسان دائما أن يستعين بالله تعالى، ومن هنا جاء التأكيد على قراءة سورة الفاتحة مرتين في كل صلاة، حتى كل ما تصيبك غفلة تقول له اهدنا الصراط المستقيم، كل ما يصيبك خلل تقول له اهدنا الصراط المستقيم، تقول له إياك نعبد وإياك نستعين. خسرت الأمة مو بس الطريق، وإنما خسرت حتى الإمام. وإلا في أي مقاييس وأي معايير أن رسول الله أكد تأكيدا مباشرا على إمامة الحسين، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، هذا الذي يشهد عليه كتاب الله ورسول الله على إمامته وعصمته، وأثاب الله عنه الرس وطهرا تطهيرا، وهو الطريق الموصل إلى الله، يصير هدف لسهام بني أمية، يصير جسد المبارك ميدان لخيولهم، ويصير رأسه ماذا؟ على رأس رمح طويل يؤتى به من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام. شو هذا؟ أي عمل هذا؟ وزينت كل هذه المآسي اتابعها. ولذلك يقول إن أخروه، أكو فد معادلة بينها وبين الحسين، يقول إن أخروا الرأس، إنها فد علاقة مو مع الجثة الآن، انتقلت ويا الرأس صارت المسار، إن أخروه شجاه رؤية حالها، أو أخروه أو قدموه فحاله يشجيها. رأت الرمح زينب حين مال وعليه رأس الحسين تلال، خاطبته مذ راح يهفو هلالا، يا هلالا لما استتم
تم كمالا خاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا ما مثل يومك يا ابو اليم جري عرمح راسك وجسمك عثر شلون حال اختك الجسمك تنظر آه يا شيال راس لا تلوحة وهبط عن بقايا الروس رمحة أخاف يفوت ريح الهوى بجرحة وصواب عليه يقوم يسعار يا شايل راس حامين أولينا ريض خلي تودع سكينة ليش حسين ساتشت عن ونينة قل لي تعب لو جرحة تخدار
يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. اللهم احسن عواقب أمورنا. اللهم وفقنا لكل خير وجنبنا كل شر. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. اللهم اقضي حوائجنا، يسر أمورنا، هيئ لنا من أمرنا.